بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم. وما زال المد الصفوي وتبعاته حديث المجتمعات الخليجية، فالبحرين تصطلي به، وها هي الكويت من جهتها تضطرم بهذه الصفوية التي ظهرت في أقبح صورها عبر ترادحات إعلامية طالت نوابا في مجلس الأمة الكويتي، فضلا عن اتهامات بالتجسس، فيما البقية من دول الخليج تنتظر دورها. فهل ثمة ظلم وإهمال يقال شيعة الخليج، وأنهم فعلا لا يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، وأن التنمية لا تصل لمناطقهم كتمييز طائفي صرف من قبل النخب الحاكمة بما يدعيه كثير من نشطائهم؟ وهل شيعة الخليج جميعا متأثرون بالروح الصفوية الإيرانية، أم ثمة وطنيين وشرفاء انتماؤهم الأول لأوطانهم ولمصلحة من يوضعون جميعا ويصورون بأنهم صفويون؟ ما الحلول التي تطرح لكسب جمهرتهم وشبابهم وقطع الطريق على دعاة الروح الإيرانية الذين يحاولون تمزيق اللحمة الوطنية عبر الضرب على وتر المظلوميات التي تنشأ أجيال الشيعة عليه؟ أيها السادة، إليكم استفتاءنا لهذا اليوم.
محاولة البعض في إدراج شيعة الخليج جميعا في قالب صفوي إيراني واحد سببه، إنها حقيقة، جزء من الاحتراب الطائفي، جهل بالموضوع. أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى أحد الأرقام التالية: STC 82700 زين 75880.
لمناقشة هذا الموضوع يسرنا استضافة الدكتور محسن العواجي، الناشط السياسي المعروف، وسنشرف بمداخلات من الدكتور عادل العبد الله، الخبير الاستراتيجي والأكاديمي بجامعة البحرين، وعادل السويدي، المعارض الإيراني من عرب الأحواز من هولندا، والكاتبة والإعلامية أسماء المحمد. وأبدأ مباشرة معك دكتور محسن. هناك من الإسلاميين، تحديدا من السلفيين، من يضع جميع الشيعة ويخندقهم في خانة التشيع الصفوي. إلى أي مدى ترى واقعية هذا التصنيف؟
الحمد لله الذي يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والصلاة والسلام على رسولنا الذي قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وبعد، دكتور عبد العزيز، قبل أن أجيب على هذا السؤال اسمح لي بدقائق معدودة ومحدودتي أيضا أن أقدم بين يدي هذه الحلقة المباركة تقديم أرى أنه ضروري جدا لكي من خلاله ننتقل إلى هذا السؤال وغيره.
تفضل.
أولا، نحن عباد الله عز وجل، خلقنا الله عز وجل لعبادته، وأرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم لكي نكون أمة واحدة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، إلى آخر الآيات. نعم. والحديث والآيات التي جاءت في حق المسلم على المسلم، وليس هذا مجال سردها. فالأصل أن المسلمين أمة واحدة. نعم. ويقوم بذمتهم أدناهم، هذا هو الأصل، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم كما جاء في القرآن الكريم، هذا هو الأصل. أما وقد تجزأت الأمة إلى الدولة القطرية، وارتبطت مصالح المسلمين بكل قطر يعيشون فيه، فاقتضت الضرورة أن نتعامل مع كل قطر كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي وأول العهد المدني، وهي سياسة شرعية يجب أن لا نغفلها في أي تعامل بيننا هذا اليوم، من حكمة الله عز وجل أنها وجدت حتى نقيس عليها ونتعامل. جميل. مع الشعوب في كل مرحلة.
نعم.
الآن ارتبطت أو انقسم العالم الإسلامي مع كل أسف. وأنا للمرة الأولى سأدخل في الموضوع الطائفي الذي كنت أحاربه، وأنت تعلم أنني ممن كان يتجنبه ويحاربه بكل وسيلة.
صحيح.
وأني وقفت مع ثوابت الأمة متجنبا هذه الطائفية، لأن أثر هذه الطائفية سيء جدا، جربناه في لبنان وفي العراق وفي إيران وفي الخليج اليوم. لكن اليوم انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وانطلاقا من المنطق السليم، سنتعامل مع دول الخليج على أنها كتلة واحدة كما هو معلن عنها سياسيا، وإيران الإسلامية على أنها دولة مجاورة لهذه الدول، ليس بينها وبين هذه الدول حق الجوار. بعد أن تجزأ العالم الإسلامي لهذه الدويلات وأصبحت الدولة القطرية، عندنا دولة تتزعم الطائفة الشيعية وهي إيران، وهذا طبعا أمر معلن في دستورها وممارس في واقعها وأيضا ممارس في إعلامها. وعندنا بقية العالم الإسلامي الذي يشكل ما يقارب 1 مليار سني، ويقابله ما يقارب 350 شيعي حسب إحصائيات متعددة على كل حال. فنحن نقول الآن يؤسفنا جدا أن هذا الانقسام حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 15 سنة. فالأصل هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك عليه صحابته عليهم رضوان الله تعالى.
جميل.
جاءت هذه الدخيلة على تاريخ الأمة الإسلامية، تحملها العالم الإسلامي، دفع ثمن ذلك الآلام والدماء والأشلاء. جاء واقعنا اليوم واقع الدولة القطرية. كنا نتمنى أن كل دولة تضبط مصالحها ومصالح مواطنيها بعيدا عن الطائفية. وأنا هنا أسجل أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أن قامت الثورة في عام 1979 استبشر الناس خيرا باسمها، وتوقعوا أنها فعلا توجه إسلامي، وكل مسلم على وجه الأرض اليوم يريد ينظر إلى توجه إسلامي صادق يرد الناس الكتاب والسنة ويجمع الناس على منهاج النبوة في أمة واحدة. لا يجوز له أن يتخلف عن مناصرة هذا التحرك لأي سبب كائنا من كان. لكن تحرك الجمهورية الإسلامية لم يكن كذلك. التحرك كان طائفيا صرفا، وكان فارسيا صرفا، وكان صفويا صرفا. وهنا الأدلة. أما طائفي فالدستور الإيراني ينص على أن الرئاسة والقيادة محصورة ليس فقط في المذهب الشيعي وإنما في الاثني عشرية الشيعية. أكثر من ذلك، الأقليات من غير المسلمين في إيران يتمتعون بحقوق لا يحلم السنة في إيران بعشر معشارها. هذا فيما يخص التعامل الداخلي. التعامل الخارجي، إيران أطلقت على الخليج العربي الخليج الفارسي ومصر على ذلك. الذي يريد أن يتوجه إلى أمة الإسلام ووحدها حري به أن يسميه الخليج الإسلامي، أليس كذلك؟
بلى.
هذا أمر. الأمر الآخر، احتلت إيران جزر عربية، طنب الصغرى طنب الكبرى وأبو موسى، جزر إماراتية. ويؤسفني جدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة خوفا أو رغبة أو رهبة لا أدري لم تنقل هذه القضية إلى المحافل الدولية والمحكمة العدل الدولية لكي فعلا تحدد مصير هذه الجزر. احتلتها وتمسكت بها وأصرت على ذلك. هذا أمر. الأمر الآخر، ماذا يقابلها؟ يقابلها دول الخليج. أنا لما أتكلم عن هذا أتكلم بالمنطق. دول الخليج ليست ديمقراطية، ودول الخليج لم تعطي شعوبها الحد الأدنى من حقوقها، كل دول الخليج دون استثناء. دول الخليج لم تعطي ولا مواطن سعودي أو خليجي أو إماراتي أو قطري أو كذا، لم يعطهم من الحقوق إلا ما يضمن سلامة عدم المساس بوجودهم وسيادتهم.
كلامك لكل المواطنين عامة دون تمييز شيعي
لما تأتي إيران وتقطع البحر الخليج العربي وتأتي إلى البحرين، والبحرين عضو في
مجلس التعاون
الخليجي، وتربطه بالسعودية معاهدة، وتزعم إيران أنها إنما جاءت لكي تناصر الشعب البحريني الذي يطالب بحقوقه، هذه فرية من الناحية المنطقية وعدوان. والسبب، إذا كانت إيران تريد من المواطن إذا قام بمظاهرة لمناصرة حقه، فعليها أن تطلق العنان وترفع الحظر عن حسين موسوي وعن مهدي كروبي هناك الذين يمثلون شريحة كبيرة في الوسط الإيراني، قمعتهما وقمعت من يدعمهما وسجنت وأصدرت أحكام بعضها بالإعدام على مناصريهم. هذه من جهة. من جهة أخرى، لماذا لا يناصر الإيرانيون اليوم الحركة الشعبية في سوريا؟ أم لأنها حلقة وصل بينها وبين لبنان وتريد أن تحافظ عليها؟ نعم، السعودية قمعت كل متظاهر سني أو شيعي، ما اختلفنا على ذلك، لكنها لم تظهر إلى الملأ وتقول أنا أناصر المتظاهرين هنا وهناك. يعني السعودية منهجها أنها لا تسمح وقمعت، وأنا أقول ليعلم الشيعة أنهم حتى السنة قمعوا من ناحية المظاهرات بغض النظر عن موضوع المظاهرات، هذه من عدم، ليس هذا موضوع حلقتنا. طيب أرجع البحرين، الشعب البحريني من حقه أن يطالب بحقوقه وجميع الشعوب الخليجية بالطرق السلمية، بشرط أن لا يكون مخلبا لأجنبي، أن لا يكون مخلبا لأجنبي.
ولترى ما حدث في البحرين،
ما رأيت في وسائل الإعلام، وأنا أعلم من وسائل الحرب الإعلامية اليوم لا تقل كفاءة عن الحرب العسكرية والحرب النفسية والحرب الاقتصادية، رأيت صور القادة الإيرانيين تعرض في الشوارع البحرينية، وهذا أمر نرفضه.
البعض قال أنها صور مفبركة يا شيخ محسن،
ولذلك أنا لم أشهد الموقع، لكن إذا كانت هذه الصور قد رفعها المواطن البحريني وطالب بمرجعية وبولاء يختلف عن ولائه كبحريني أو كخليجي، فهذه خيانة عظمى. لا ألوم دولة البحرين ولا ألوم السعودية أن تتدخل لحماية ذلك. وأنا سمعت بنفسي أحد الخطباء واسمه عبد الكريم الحبيل يلقي خطبة في القطيف، أنا أستغرب بل إني يعني أعتب على القيادة السعودية التي تعاملنا نحن أهل السنة بهذه الطريقة الشديدة جدا، منعنا من أي شيء لا, 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 لا تسمح به، وأنا أسمع من هذا الخطيب يتكلم عن مرجعيته ويقول أمير المؤمنين علي الخمأني أدام الله ظله. وكلمة أمير المؤمنين هذا مصطلح سياسي، ليس مصطلح، ليس مصطلح مرجعي. له أن يقول أنا المفتي، أنا أرجع المفتي اللي في سنغافورة ولا مفتي، لكن لما يقول أمير المؤمنين يعني أنها مرجعية سياسية.
دعنا نعود للخليج والبحرين تحديدا، وسيكون معنا الدكتور عادل عبد الله ليقول لنا هل تلك الصور التي رفعت لملال، لكن الإشكال هنا أن الرئيس الإيراني صرح والملالي من داخل إيران صرحوا، وحسن نصر الله أيضا صرح في موضوع البحرين.
مشروع إيران مشروع حضارة فارسية صرفة، يستغلون البسطاء من السنة والشيعة لتمرير هذا المشروع، مشروعهم فارسي صفوي، الإخوة الذين قابل أنا
هذا وقابل. الكلام من متى تبين لك يا دكتور محسن؟ هل هي من الأحداث الأخيرة ولا من قبل؟
هذه الأمور قد تبينت منذ القيام الثورة الإيرانية، ولكن كنا نناشد قادتنا ونناشد البلاد العربية أن تستفيد من الظروف. يا أخي لماذا إيران أصبح لها سوق؟ لماذا هذه الرسالة أو هذا الشعار الذي أنا أنتقده الآن لماذا قبله الناس؟ ليس يعني ليس عدم كفاءة الإيرانيين في قيام مشروعهم، هذا لا ألومهم فيه، إنما هو عدم كفاءتنا نحن الذين تخلفنا عن ذلك. الإيرانيون منذ أن قامت الثورة وهم يقتنصون كل فرصة، الإيرانيون وسائل إعلامهم الآن في غاية الحشمة وفي غاية، أنا تعرف قناة العالم وقناة المنار في وقت نحن عندنا الام بي سي والعربية في أسوأ السفور وتدعم
بأموالنا. بدون ذكر قنوات، معلش يا دكتور
سأذكر القنوات لأني ذكرت القناة الأخرى، أنت يا أخ أبو أسامة
معلش هناك أعراف صحفية
الأعراف الصحفية
يا دكتور يعني
معلش الأعراف الصحفية والأعراف الإعلامية انتهت في ميدان التحرير في مصر وانتهت في شارع بورقيبة في تونس، والآن أنت يجب أن تعيد البرمجة من جديد. نحن الآن نفكر بطريقة أخرى، المشاهدون الآن العيال كبرت كما يقول، المشاهد يعرف كل ما أقول أنا وأنت، فلا يليق بنا أن نقول غير الحقيقة.
يا دكتور محسن اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام وخلص مشيها. دعنا نعد لسؤالنا الأول بعد هذه المقدمة الخطبة السياسية التي قلت بها.
أولا
نعود إلى يعني شيعة الخليج وهو
تحديدا مادة موضوعنا
أرجع لها، لكن لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام، تراه هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال اقتلوا فلان وفلان وأن تعلق بأستار الكعبة وقال اللهم ولعن فلان وفلان. نعم. فإذا لا يعني عندك دليل، أنا عندي أدلة. على كل حال نرجع لشيعة البحرين.
نعم. وضعهم في بوتقة واحدة.
خلنا نكون واقعيين. نعم. الإنسان كونه شيعي أو سني لا يعني أنه محروم من الحقوق، يعني هذا يجب أن تكون واضحة. المواطن يجب أن يكون مواطن. لما قلت لك ميدان التحرير في مصر، الأحزاب كانت تشتغل لعشرات السنين والجماعات لعشرات السنين، وجاء مجموعة خلال أيام الحرية الكرامة العدالة وقلبوا الدنيا حتى على الأحزاب. طيب الآن لما تقول لي الإخوة في البحرين، الإخوة في البحرين ما بين شيعة وسنة لهم حقوق، حين يجب أن لا نصادرها. وإذا كان الشيعة في البحرين هم الأكثرية فلهم حقوق يا أخي، ولكن بالطرق السلمية دون أن يكون انتماءهم للخارج. إذا كان انتماءهم للخارج فهذا خطأ استراتيجي، وهذا يعتبر خط أحمر. كلنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج لا نقبله حتى وأن ضعفت الأنظمة. يعني لما نجد نظام مثلا في أحد الدول الخليجية لا يريد أن يشارك مثلا خوفا من كذا وكذا، لا، هناك أناس لا يخافون إلا الله عز وجل. وإيران تعلم، إيران الجمهورية الإسلامية تعلم يقينا أن هناك رجال هنا لو أطلق لهم العنان، وتعرفهم جيدا، وهي إيران التي التي احتوتهم يوم من الأيام وفي على أرضها وهم سنة لشدة بأسهم، تعلم ذلك يقينا. أنا أريد أن أكمل. الإيرانيون خدعوا العالم بالشعار. كيف؟ لما لما يظهر الرئيس أحمدي نجاد بتواضعه المطلق وبرث ثيابه الرثة ويحضر فلان وفلان ورفسنجاني أيضا بشكله وكذا كذا، في الوقت الذي الأمة تعاني من الترف وتعلم أن بشت واحد من أمراء الخليج يعيش عليه يمكن كل الملالي والآيات في قم، الناس تنظر إلى الإنسان الذي هو أقرب إلى التعاليم الشرعية بغض النظر. هذا أمر. هذا أمر. الأمر الآخر وهذا عندي مهم للغاية، لما جاءت أزمة غزة وبكى الناس كلهم يحاولون أن يناصروا إخوانهم، قامت إيران ودفعت للإخوة في حماس دعما مطلقا في الوقت الذي تحرم الأنظمة دعم الإخوة في فلسطين. بهذه الشعارات الناس يعني لا نستطيع أن نتكلم، وهؤلاء القوم يقدمون واقعا. لما انهار الاتحاد السوفيتي وتفرق العلماء شذر مدر، تفرقوا شذر مدر هنا وهناك، كنا نقتدع على قيادتنا هنا، وأنا عندي زملاء كنا نرى الخبراء والعلماء ونريد أن نستقطبهم. من اللي استقطبهم؟ استقطبتهم إيران، استقطبتهم العدو الصهيوني، استقطبتهم الهند يا دكتور أبو أسامة.
نعم.
هذا الذي حصل. بالنسبة لنا حتى لما احتل الأمريكان العراق في عام 2003 قلنا لقيادتنا علماء عراقيون يتسولون في الخارج للقمة العيش، نريد أن نحتويهم. أقول هذه نحن كأساتذة جامعات وأكاديميون نعيش قهرا لما نرى أن هؤلاء الكوادر العربية العظيمة تذهب هدرا، إما اغتيال وإما احتواء، ونحن نعطي الجنسية لمن يحمل الجيثارة، والذي لا يحمل إلا الجيثارة فقط نعطيها الجنسية، ونحرم هؤلاء الرجال الذين أمريكا نفسها في الحرب العالمية الثانية استقطبت.
تكون فاعلا في الحياة،
أن يكتب اسمه في دفتر الحياة من أجل خير.
إنما أطلب من أمتنا أن تصحو. أما إيران فحركتها لمصالحها لا تلام عليها، لا نقول لإيران نام.
أنت الآن دكتور محسن يعني تحدثت بما فيه الكفاية، ووصفت الواقع الموجود إن كان فيما مضى وموقفنا وموقف الإيرانيين، وانتهيت إلى أننا لا نلوم الإيرانيين فيما يفعلون، هم أصحاب رسالة ويعني يعملون وفقها، ولمتنا نحن كدول الخليج في أننا لم نقم بساختم. لكن أنا أريد أعود إلى يعني سؤالي الأول، وقد يعني استغرقت فينا في هذا، يعني هل فعلا شيعة الخليج كلهم على قلب رجل واحد، وأنهم يخندقون في الخندق الصفوي ولا يوجد يا أخي وطنيون بينهم وشرفاء؟
مفتاح السر في كل هذه الأزمات حتى داخل إيران هي العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية.
أنت تقول الآن عدالة. طيب في البحرين أخذوا حقوقا يعني ربما يتجاوز فيها السنة،
دعني
ورغم ذلك يعني ما انتفضوا عليهم.
العرب الشيعة رفعوا أصواتهم أكثر من مرة، وأنا على ذلك من الشاهدين، ومدوا أيديهم أكثر من مرة، لدول الخليج بالذات وللسعودية تحديدا، لأن هي الأم وهي الكبرى. مدوا أيديهم يريدون فعلا أن يضعوا أيديهم بأيدي أهل السنة، لأنهم يعلمون أن خلافهم مع إيران خلاف تاريخي حضاري يرجع إلى 4000 سنة قبل الميلاد في الحضارة القديمة الذي كان الآشوريين والعلاميين وكذا حضارتين كانت تتقاتل في وقتها. فهم يعلمون، ولكن من الذي احتواهم؟ من الذي أعطاهم حقوقهم؟ يا دكتور عبد العزيز، إذا حرم الناس الحقوق لا تلومهم، الناس إذا حرموا لا تلومهم. ولذلك أنا أقول حل هذا أن العدل الذي أمر الله عز وجل به في كل بلد. العرب 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 الشيعة، أنا الآن أكره أني أقول شيعة أو سنة، أكره، لكن الذي أجبرني هذا هو إيران. الذي أجبرني أن أقول هذا الكلام هي إيران. إيران حضرنا في كذا محفل من مؤتمراتنا، ونحاول أحيانا نحاول وحاولنا ودفعنا ثمن أن نكون وسطيين، نحاول فعلا أن نحتوي بعض الأشياء الاستفزازية، لكن نرى أنهم في مزيد وكانوا يريدون أن ينتقموا منا. يعني حتى هم حتى الوسطي معهم، الشيخ القرضاوي تعرفه جبل من جبال الأمة الإسلامية وعلم في رأسه نار، تقدم وذهب إليهم إلى قم هناك واجتمع مع قياداتهم، وفي نهاية الأمر تبين له أن المسألة ليست المسألة انتقام وانتصار. الإيرانيون يعلمون يقينا أن العرب في الجاهلية قبل الإسلام قد هزموهم في ذي قار، ويعلمون أنه في الإسلام في القادسية وغيرها قد هزموهم كفرس، ويعلمون أنهم حتى حينما ثاروا على الخليفة العثماني سليم الأول وأشغلوه عن الفتوحات الإسلامية جاء وأدبهم في معركة جالديران المشهورة، يعلمون ذلك جيدا. لكن حنا عندنا شيء نريد أن نقول للإيرانيين واضح جدا، وهو لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى كافة ملوك العالم في ذلك الوقت، كان الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هو كسرى، فلما مزقه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزق ملكه، وقال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وهذا صحيح. فلما أرسل أختم، فلما أرسل كسرى من جبروته أرسل إلى بادان اللي هو مندوب في اليمن أن ائتني بهذا الأعرابي، فأرسل له رجلين. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم حبسهما يوم وقال غدا سيقتله ابنه، وفعلا قتله ابنه فأسلم وأسلم الفرس الذين في اليمن.
نعم،
فإذا نحن لا نقلق لأن الله عز وجل يحمي. لكن نريد أن نؤكد
دكتور محسن، أستأذنك والسادة المشاهدين، وقد استغرقت بنا في يعني تحليل سياسي وتاريخي وعدت بنا إلى قبل 4000 سنة، جزاك الله خير. دعني أخذ الزميلة الإعلامية الأخت أسماء المحمد تعود بنا إلى واقعنا الآن. حياك الله أخت أسماء.
أهلين، الله حييك
أخت أسماء. يشتكي الشيعة في الخليج بأن حقوقهم مهدرة، وأن التنمية لا تصلهم، ولا يتمتعون بالمواطنة الكاملة والمزايا وكذا. أنت الحقيقة إعلامية وناشطة في هذا المجال، وقمت بزيارات عدة لمناطق القطيف، وأيضا لا ننسى زيارتك يعني جزاك الله خير أيام حرب الحوثيين، زرت المنطقة في جازان وغيرها. من تجربتك وزياراتك نود أن نستشرف رأيك حيال هذا الأمر.
طبعا السلام عليكم. ودي بس أشكرك على إثارة الموضوع، لأننا في حاجة لأننا يعني أولا أن نكون حمامات سلام نقرب ونحاول صدع وتوضيح ماذا يحدث من وجهة نظرنا، لأنه قلما توجد الآن وسيلة إعلامية تطرح آراء يمكن الأكثر هو الهجمة على الخليج وعلى ما حدث، والأقل هو الكلام الموضوعي والعقلاني. إحنا ودنا نقرب ونكون محتوين للموضوع أكثر من أننا نؤكد على استعداء أحد على أحد أو إلى آخر ما يحدث الآن من يعني حالة من فقد العقل والتوازن. نعم، من بعد تنموي أنا ودي أتطرق للموضوع من حيث أن البنى التحتية في المملكة العربية السعودية لا تختلف عن البنى التحتية في الخليج وبالتالي حتى في العالم. المدينة الواحدة تختلف في تفاصيلها وبنيتها التحتية من حيث ما منح للمواطنين فيها وتتباين، هذا شيء عالمي. في السعودية أنا لاحظت مثلا أن منطقة مثل عفيف وهي منطقة سنية، ومنطقة مثل جيزان وهي منطقة سنية، تعتبر التنمية فيها أقرب إلى الصفر مقارنة بشريط كامل عندما تعبر من سيهات وتاروت والقطيف، ستجد التباين واضح في الوحدات السكنية، ستجد الفلل والأحياء الراقية، كما أنك ستجد بعض الأحياء التي يوجد فيها قصر تنموي. ونحن في مدينة الرياض التي صرفت عليها مليارات يوجد حي راقي وفخم ورائع مثل الربوة، وبعد إشارة يوجد حي يسمي أنه يوضع عليه اسم مثلا الملك فيصل، لازالت كل الجمعيات الخيرية ومحاولات تنميته يعني عاجزة عن إيصاله إلى مرحلة أن يكون حي يعني قابل للسكن فيه. فالفكرة في التفاوت التنموي يعني التفاوت تنموي وليس طائفي، تفاوت التنمية ليس على طائفة دون طائفة، ولكنه مسألة مواطنين وأحياء ومدن. ففكرة التمييز ضد الشيعة من واقع أنهم محرومين من الكثير من الحقوق، هذه أنا أعتقد أنها مدحوظة وغير صحيحة من منطلقات أن ما يحرم منه السني والمقيم من أي كان شيعي أو سني يحرم منه الشيعي بالتالي لأنه مواطن. كلما نظر الشيعة إلى ذواتهم من منظور الطائفية أخفقوا في إيصال قضاياهم، وكلما نظر لها من منظور وطني أصبحت الانعكاسات إيجابية على الوطن والمواطن.
طيب يعني برأيك أخت أسماء وأنت تدلينا بهذه الشهادة، يعني ما السبب في أن وأنت استمعتي لكثير من نشطاء الشيعة يعني يقولون هناك تمييز طائفي يمارس بحقنا وهناك حقوق مهدرة وما والتنمية لا تصلنا، لماذا يركزون على موضوع المظلومية يعني بالنسبة لهم ويرون أي شيء بمنظار طائفي؟
خلينا ما نعمم أولا، لأن احنا ما لم نستمع لكل الشيعة ولم نقرأ كل يعني أطروحات الشيعة، ولكن نعم يوجد هذا الجانب ويدحض من وجهة نظري أنا من المراقب للتنمية الحقوقية والسياسية وفي البنى التحتية يستطيع دحض هذه الفكرة، لأنه يذهب ويضع المقارنات والمقاربات بين المدن وبين الدول وبين ما يمنح لأنصح التعبير الطوائف أو للمقيم وللمواطن وهكذا. فأنا إذا كان هم يتبنون هذه الفكرة يفترض أن يفتح بيننا وبينهم حوار للتأكيد على أنها غير حقيقية. مثال فكرة أن الحسينيات مثلا غير موجودة وأنهم لا يمارسون شعائرهم الدينية، هذه يدحضها وجود حسينية في القطيف. أنا شخصيا زرتها، ومن يقول أنتم تطرقتوا قبل قليل إلى فكرة أن الصور مفبركة التي رفعت في البحرين، أنا شاهدت صورة حسن نصر الله في حسينية.
فهل أي حسينية؟ هنا 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 في القطيف يا
نعم نعم أنا شاهدتها شخصيا، وكانت فكرة هم عندهم شيء في الطقوس الدينية المنتظر المنقذ المنتظر أو وكان عرض مسرحي وعرضت صورة حسن نصر الله. فلا نتحدث عن فكرة أنه لا يوجد حقوق، لا يوجد حقوق، لا نكذب الكذبة ونصدقها، يوجد ممارسات نقبلها أو نرفضها ولكنها موجودة على أرض المملكة العربية السعودية. نأخذ فكرة أخرى، المظاهرات عندما منعت مؤخرا ومنعت في البحرين ومنعت أيضا في السعودية حتى لا تهدد الأمن، كان يوجد فئة منهم وليس جميع الشيعة خرجوا، الذين خرجوا مثل الفئة الضالة التي خرجت في البحرين وحاولت اختطاف القضية الشيعية الوطنية اللي هي لكل المواطنين والمواطنات. فلما نتكلم عن فئة تختطف حقوق الآخرين وتتحدث باسمهم لم يوكلوا أحد، يعني يظلون هم يمشون في سياق ونريد أن نتحدث عن الشيعة المتفقين معنا على أهمية الإصلاح الوطني الخليجي في شعوب الخليج، هؤلاء معنا في نفس المسارات. فودي أن نوضح أن فكرة أنهم خرجوا عن هذا ومع ذلك ويعني من أجمل الأمور التي لاحظتها في الإعلام المعادي أنه يطرح المظاهرات في السعودية بدون أن يمس أحد ما يكون حجة لنا وللحكومة السعودية عليهم وعلى كذبهم ولا افتراءاتهم، لأن المتظاهر يخرج اليوم ويخرج غدا ويخرج يمكن كل يوم ثم يعود إلى منزله ثم يعيد الكرة تحت حماية الدولة ويتظاهر ويقف أمام رجل الأمن ويحاول استفزازه ويمارس حقه كما مارسوا الفئة الضالة شهرا كاملا من قطع الطريق والإساءة للوطن والمواطنين الخليجيين والمقيمين. بالتالي عندما أقول أنا سياسيا محروم لازم أثبت، كيف تقول أنك سياسيا محروم من شيء أنت تمارسه ويأتينا عن طريق البريد الإلكتروني كمية من التحريض تختتم بسطر أن الحكومة البحرينية تمشي في خط معاكس للخط الديمقراطي لها الذي تنتهجه منذ عام 2000، إذن أنت تعترف بأن هناك ديمقراطية وتمكين في البحرين وأنت تقفز فوق الحقائق، كيف تعترف ثم تقفز فوق الحقائق وتطالب بحقوق تدرجت فيها البحرين؟ وللمعلومية من مراقب تنموي أراقب ما يحدث في كل دول الخليج، البحرين تقدمت حتى على الكويت في الإصلاح السياسي.
نعم.
وهم أنفسهم استطاعوا شل الدولة لأنهم ممكنين سياسيا. فكيف نقبل نحن كل هذا الكم الصارخ من التناقض على خلفية التمييز ضد الطائفة الشيعية؟ كل هذا التمكين ويوجد تمييز بالعكس هذا يؤكد على أنهم متساوين وقد يتجاوزوننا في بعض الحقوق.
طيب أخت أسماء، هنا نقطة أخيرة، موضوع المد الصفوي، ما زال الكثير من الشيعة الخليجيين يقولون لا يوجد مد صفوي ولا يوجد أصابع إيرانية وأنتم تظلموننا بهذه الطريقة، إلى أي مدى أنت ترين هذا الموضوع؟
ممكن يا دكتور تعطيني بس فرصة أحاول أني أحرض ذاكرتنا اللي أراها مثقوبة، يعني بالعودة إلى أعوام مضت، بالعودة إلى سنوات سأذكرها لك بالتاريخ، يعني إن أسأل
تفضل يا ما قصر أبو هشام، عدبنا إلى 4000 سنة، فتفضل يا الله يجزاك خير.
يعني من 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 حوالي أو خلينا نمسك من عام 1406 1407 87 ووصولا إلى عام 1409 الذي حدث في الحرم المكي الشريف من مظاهرات ومن قتل ومن سفك دماء عام 1406 و1407، ثم حزب الله الكويتي الذي فجر في مكة المكرمة في اليوم السابع من ذي الحجة، وهذا موجود وموثق في اليوتيوب، كلها كانت من الحرس الثوري الإيراني كمظاهرات وإثارتها، ثم بعد ذلك تم التفجير ومحاولات إدخال المتفجرات ومحاولات اختراق الأمن الخليجي، هذه قائمة ومنهجة ودائمة حتى وصولا إلى تدريب عناصر الإجرامية وتشكيل الخلايا الإرهابية وزرع شبكات التجسس الأخيرة في الخليج، هذا في الأخير. لكن عندما نربطه بسنوات مضت، كيف نبحث ما نراه بالعين وتكشفه السلطات وتعلن عنه وآخرها إعدام في الكويت للخونة، ويوجد عندنا للأسف طبعا نحن ترى من ضمن أزماتنا أنه يوجد خونة في الخليج يدعمونهم ويوجد لهم تمكين، اليوم هم موجودين، وأنا أتمنى بس هذا يعني ردا على
أنت تقولين أن ثمة خونة في الخليج.
طبعا أكيد،
لأنه كلامك الآن يعني أنت على الأقل محسوبة، يعني لست محسوبة على التيار السلفي المؤدلج، ربما إذا قال واحد المشايخ أو حتى ضيفي يعني تبقى له منطلقات الأيديولوجية، لكن أنت على الأقل محسوبة كمثقفة، تقولين بوجود خونة في الخليج؟
نعم. من أي ناحية يا دكتور، هل يعقل أن يكون تخزين السلاح في السفارات الإيرانية في الخليج فقط من إيرانيين؟ ألا يوجد من أبنائنا من يكون من بالإمكان أن يتم شراءه، مثل بالضبط الذي يهرب الحجاج وهم ممنوعين من الدخول وليس لهم إقامة، الخائن لوطنه وللأمن الوطني عندما يدفع له لا يقدر خطورة ذلك، هو لا أهم لديه مصلحته الذاتية، عندما يخزن السلاح في السفارات الدبلوماسية وعندما يصل الأمر إلى وجود سلاح وتدريب حتى وتجنيد لأبناء الخليج أو المقيمين على أرضه، أنا أعتبر المقيم شبه مواطن، إذا خان الوطن في النهاية، فالفكرة هي أننا مخترقين وأنهم موجودين وأن هذا معلن عنه وأنهم هم يدافعون عن خونة الخليج.
نعم. ولكن في مقابلهم بالتأكيد أخت أسماء وطنيين وشرفاء يعلنون انتمائهم الحقيقي، يعني المخفي والمعلن لبلدانهم.
ودي بس ألفت الانتباه لجانب مهم له علاقة من خلال متابعتي أخيرا، لاحظت نداءات وإعلان من شيعة عرب، وهم أنا من أتمنى التقدم بمشروع حمايتهم أمنيا من غلاة الشيعة كما يتم حمايتنا من غلاة السنة ومتطرفيها الممولين بالقاعدة ولا غير القاعدة من إيران، يعني غلاة الشيعة اليوم وغلاة السنة تمولهم الأنظمة الإيرانية لقتلنا ولي وضع يدها على الخليج ومقدسها، وهذه أطماع معروفة. أنا سمعت من كثير من الشيعة العرب، سمعت بشكل شخصي وسمعته ونقرأه في فيسبوك ويصلنا بطرق كثيرة. الآن المواطن الشيعي اللي يعلن ولاءه للأوطان الخليجية يهدد ويحارب، حتى يعني يدعى أمامنا أنها حالة إجماع شيعية وهذه غير حقيقية، يوجد شيعة عرب نطالب بحمايتهم حماية كاملة كما يتم حمايتنا نحن
السنة
من غلاف السنة.
نعم أخت أسماء المحمد، شكرا جزيلا على مداخلتك. دكتور محسن طرحت الأخت أسماء يعني عدة موضوعات، دعني أبدأ من الموضوع الأول، في موضوع أنه هؤلاء الشيعة الموجودين بين ظهرانينا ولديهم حقوق، من المفترض أن يطرحوها من منطلق وطني لا منطلق طائفي بما نراه ويتباكون على المظلوميات.
طبعا بلا شك إنه يجب أن يكون هذا هو الموقف. وبلا شك أيضا يجب أن يكون الإيرانيون أيضا في إيران ينادون بحقوقهم بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية وغيرها. أنا قلت في المقدمة أنه لما نزلنا مع كل أسف أجبرنا أن ننزل من دولة الأم الدولة الجامعة الأممية إلى دولة ذات القطر، إحنا خلاص مصالحنا ارتبطت. ولذلك أنا أريد أن أنبه الإخوة في إيران وأقول مهما رأيتم منا من وسطية، مهما رأيتم منا من محاولة مسك العصا من الوسط، مهما رأيتم منا من معارضة داخلية لكثير مما تقوم به حكومتنا هنا، لا يخطر في بالكم أبدا أنه عند مرحلة معينة أن الإنسان سوف ينحاز ضد ثوابته. أبدا، هو يختلف وينحاز عند الاختلافات التي لا تصل إلى، لكن عندما نأتي الثوابت لا، نحن ننحاز إذا قامت إيران بهويتها الصفوية الفارسية وتقدمت بها للعالم. فلا تلوم إيران العرب حينما يتمسكون بعروبيتهم ويتقدمون، والعرب بيتي عربي وبلدي عربية، وطبيعي أن أحافظ على بيتي الذي يعيش فيه قبل أن أحافظ على بيت الجار.
نعم.
وإذا كانت إيران تريد أن تعيش مع العالم العربي والإسلامي عيشة الجوار والاحترام المتبادل وحفظ الحقوق وانصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإيران تعلم أنني في أحداث 2006 في العدوان على جنوب لبنان اتخذت موقفا يتعارض مع الموقف الرسمي وما زلت عليه إلى الآن،
وموقف التيار الديني العام أيضا،
وموقف التيار الديني. لماذا؟ لأن الميزان يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نصرنا إيران حينما ظلمت في جنوب لبنان، وأنا أقول إيران لأنه خلاص انكشف كل شيء.
نعم.
ما له داعي أن نبدأ نلف وندور.
نعم.
إيران لما ظلمت في جنوب لبنان نصرناها، وإيران لما هددها الغرب بالضربة القاضية على مشروعها النووي التي تقول هي أنه سلمي ناصرناها ضد الغرب، ولم نلتفت حتى إلى سياسات دولنا المحلية، وهذا نوع من التنكر، ومع ذلك غامرنا به لأن الحق العام عندنا مقدم على الحق الخاص. لا نريد أن تطعن إيران مع الخلف وتخذلنا بهذه التصرفات التي لا يقبلها منطق.
هذا استجداء منك يا دكتور محسن.
ما هو استجداء؟
هذا استجداء.
تنبيه. لحظة.
لحظة. أنت تقول غامرنا وغامرنا أنت لوحدك.
لا 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 لا.
معظم التيار الديني والسلفي
يا دكتور
كانوا
يا دكتور لحظة. الرجال أعلنوا مواقفهم في ذلك الوقت ونصروا عبد الله بن جدعان وهو على الشرك. ونصروا أيضا المطعم بن عدي، المطعم بن عدي وهو على الشرك. نحن ميزاننا لا يتذبذب مع السياسة. أريد واسمح لي
أكمل دكتور
دعني أكمل
بضعة
دعني أكمل
معظم رموز التيار الديني كانوا
دعني أكمل. أنا لا أريد أن يكون رموز التيار الديني والرموز الفكرية يذهبون ويأتون في مد وجزر غيرهم. يجب أن يكونوا كواكب درية لهم مدهم وجزرهم الذي يختارون الوقت المناسب والزمان المناسب.
عليه كانوا أبعد نظرا منك دكتور محسن عندما عرفوا حقيقة
كل الناس أبعد نظر مني. أنا لا أقدم نفسي على أني عبقري، ولكني أقول ما وقفته في مناصرة المظلومين في جنوب لبنان أنا عليه لقيام الساعة، وما قمت به الآن من شجب واستنكار وتحذير إيران من مغبة هذه التصرفات أنا عليه لقيام الساعة. وإذا أرادت إيران أن تحفظ حق المسلم على المسلم فحياه الله أخوة الإسلام،
أنت تقول الآن ألا تطعن في الظهر وتقدم هذا الخطاب المهادن كنه في استجداء.
اترك أسلوبك هذا أعرفه.
المشاهد رأى
قرار وسنعك. لحظة لو نعلم هذه اللحظة أن الخطاب العقل لإيران الآن يجدي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعوت لمثلي في الإسلام لأجبت. إحنا لا نتشفى من إيران يا أبو أسامة.
طيب.
ولا اسمح لي الطائفية وإذكاء نار الطائفية نحن ضده، ولكن إيران أذكته إلى حد صار رد الفعل من الجهة الأخرى أكبر من أن نستوعبه أو أن نتحكم فيه. ولذلك أنا أعتبر رد الفعل الذي يخرج الآن من قناة صفا وغيرها طبيعي ليواجه رد الفعل الذي جاء من إيران. نقطتين. إيران سبحان الله لولا الأزمات لتآكلت من الداخل، مصايبها التي في الداخل أكثر من أي دولة أخرى. لكن مع كل أسف أقول حينما قامت الثورة وبدأ يظهر عوارها جاءت الحرب العراقية الإيرانية عام 81 فأنقذتها. ولما جاء هذا المد الصفوي كما ذكرت المد الفارسي أمنا باستجابة لنار الطائفية فأصبحت هناك تجمع جميع القوى هناك وتشير على العرب بأنهم هم العدو.
نعم.
فلذلك نحن كل ما أرادت إيران أن يعني أن 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 تعاني من مشاكل الداخلية نقوم نحن بطريقة غير مباشرة لإنقاذها.
سنعود إلى هذا الموضوع دكتور محسن. دعني أخذ الدكتور عادل العبد الله الخبير الاستراتيجي من البحرين. حياك الله دكتور عادل.
حياكم الله.
دكتور عادل يعني أنت من البحرين وعشت أحداث البحرين. هناك من يقول يعني يتظلم بعض الشيعة الخليجيين من وجود بعض السنة بجعل الشيعة كلهم في بوتقة واحدة وأنهم ينتمون إلى التشيع الصفوي. ربما أنت في البحرين يعني أكثر دراية في هذا الموضوع، بودنا استشراف رأيك حول هذه النقطة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بقضية المفارقة أو المفاصلة بين التيار الصفوي إن صح التعبير الذي أصبح هو الشعار الذي يرفع اليوم عن تيار ولاية الفقيه لأنها الوريث الشرعي السياسي للتيار الصفوي القديم، نقول هناك الآن مفاصلة وأصبحت واضحة، لكن الذي خلط الأوراق في حقيقة الأمر هو تسويق مشروع الانقلاب في البحرين بدعم وإسناد سياسي ولوجستي وإعلامي إيراني واضح، الذي حصل أنه اختلطت الأوراق فلم تعد تعرف أي من الشيعة هو مع أو ضد. السبب في ذلك أن البحرين لها تركيبة مختلفة كما لا يخفى عليكم. البحرين لها تركيبة دينية وتركيبة مذهبية إضافة لتركيبة سياسية مختلفة عن الإقليم وما يسمى بالشريط النفطي هذا من الكويت إلى عمان. الإشكال الذي وقع في البحرين أنه لم تستطع لا المراقب ولا الدولة ولا الأجهزة الاستخباراتية أن تفرق بين من يقول بإسقاط النظام والذي ابتدأ بإصلاح النظام بمطالب بعيشية، وبين من يقول والله لا بد أن نقتل السنة وأن يعني نطرد السنة من البحرين.
هل وجد
لأن إذا سمحت لي أكمل فكرة بس الله يخليك. يعني هنا عندنا في البحرين نوع من التكتل الشيعي يسمى المجلس العلمائي. المجلس العلمائي أصبح نوعا ما منحازا إلى هذه التظاهرات التي يعني افترقت بين إسقاط نظام وإصلاح نظام، ولذلك اختلطت الأوراق فلم نعد نفرق. ومن هنا كان الشارع، وهي لأول مرة تحصل، كان الشارع يحاكم كل شيعي على ما حصل في البحرين. وإن كنت أرى الآن أنه بدأ التوجه يختلف نوعا ما بإعادة التوازن، لأننا كما تعلم يعني كعرب غادة غالبا ما نغلب العاطفة على العقل والمنطق، فما بالك بالفتن يعني.
نعم دكتور عادل، أنت قلت هناك من الشيعة من قال نقتل السنة، هل فعلا حصل هذا عندكم في البحرين وتكرر ما قيل في العراق؟ لأنه البعض من الشيعة يقول هذا تهويل إعلامي ونوع من يعني الدخول في الاحتراب الطائفي فقط ويعني شعارات فقط.
أخي أولا يعني كمراقب لا يمكن أن أفصل بين الأيديولوجيا المذهبية وبين التطبيقات السياسية. إذا أتينا الأيديولوجيا السياسية التي تستمد من الدين أو تستمد من المذهب الطائفي الشيعي الاثنى عشري لأتباع ولاة الفقيه، ستجد بكل صراحة أن الآخر هو السني، أن الإقصاء للسني، أن القتل للسني، أن السني هو ناصبي وهو شيعة يزيد ومن مع يزيد. لكن هذا الإسقاط رأيناه على الأرض حيث رفعت شعارات، بل خطاب التأزيم لم يصدر من جوامع السنة ومساجد السنة، بل صدر من الحوزات وصدر من المآتم وصدر من مساجد الشيعة. ولذلك عندما قلت لك اختلطت الأوراق لأن لم نسمع من الطائفة الشيعية من يقول والله لا يعني علينا أن نتعقل وعلينا أن يعني نقدم مصلحة الوطن على مصلحة أو مصلحة الأمة، لأن الخطاب الأممي غير موجود في الطائفة الشيعية، كل الطائفة الشيعية يعني الخطاب الطائفي هو المقدم. ولهذا حصل قتل أخي، يعني ليست لم تقف المسألة عند الدعوات أو عند الأيديولوجيا المكتوبة في الأدبيات، بل حصل القتل على الأرض، وهذا ما رأيناه. وأيضا حصل يعني الاحتكاك بين مجاميع في المدارس، مجاميع في الجامعات، مجاميع على الأرض.
دكتور عبد الله، هل فعلا رفعت صور ملالي إيران وحسن نصر الله؟ لأنه للتو قال الدكتور محسن العواجي هذا، وقلت له بأن الشيعة يردون بأنها صور مفبركة. أنت في البحرين، هل شاهدتهم يحملون صور الملالي؟
هو الحقيقة بعد ما بدأت الخطط الإيرانية تتكشف، بدأ التكتيك يختلف عند مجاميع ولاية الفقيه. قبل سنتين كانوا يرفعون هذه الصور ويرفعون أعلام حزب الله، فلما رأوا ردة الفعل قوية من الشارع ومن الإعلام، وبدأ يعني نوع من الملامة عليهم، بدأ التكتيك يختلف، فلم تعد ترفع الصور. لكن الصور ستجدها في معاتمهم، ستجدها في بيوتهم، ستجدها على السيارات معلقة، لكن لن تجدها في المظاهرات العامة. لكن ما فعلوه أمر آخر، وهو غيروا علم البحرين من علم خماسي الأسنان. يعني كما تعلم الأركان الإسلام الخمسة خماسي الأسنان أصبح 12 سنا في إشارة واضحة إلى قضية الإثنى عشرية. بل لدينا مؤذن مسجد في أكبر جامع من الجوامع، الذي كان في وسط منطقة شيعية نوعا ما في سوق المنامة، قطع لسانه هذا الرجل المؤذن، قطع لسانه وضرب على رأسه بالسيف، والذي كان معه سمعهم يقولون هذه البلاد بلاد شيعية ولا نريد أن نسمع أذان سني. والرجل مات قبل فترة بسيطة يعني.
طيب دكتور، الحقيقة سنعود إلى صلب موضوعنا حيال إنصاف شيعة الخليج. الحقيقة اليوم أنا أقرأ تصريحا لولي عهد البحرين، يقول الحرية في بلادي أسيء استخدامها. يعني كثيرين يقولون بأنكم في البحرين كنتم يعني أكثر الأنظمة الخليجية، أعطيتم الشيعة في بلادكم حرية، وصلوا صاروا نوابا وسفراء ووزراء، نعرف أن أيضا وزراء كذا، لماذا لم يرضوا بهذا؟
الطائفة الشيعية، هذا خطاب العموم، الطائفة الشيعية دائما تنظر إلى البعد الطائفي للبعد الأممي، ولذلك تغلب مصلحة طائفتها على مصلحة أمتها، وهذا ما لا نراه في الأمة الإسلامية. يعني أنت في السعودية عندما تتكلم بخطاب أممي، كما سمعت الدكتور العواجي قبل قليل يتكلم بخطاب أممي يهتم بالشؤون كلها، أولئك يهتمون بالخطاب الأممي من منطلق الحكومة الإسلامية وغيرها، ولكن من منطلقات طائفية بلون واحد. وهنا في البحرين بتعدد دياراتهم الشيعة يهتمون بهذا الأمر، ولذلك الدولة انتهجت خلال 10 سنوات الماضية سياسة الاحتواء، ولهذا فتحت المجال لهم حتى يعني المعاذير كما يقال، ولكن المعاذير كادت أن تقتلنا جميعا. يعني هناك شريحة كبيرة من العقلاء ومن أهل السياسة والفكر يعترضون على هذا الانفتاح غير المدروس، الذي يرونه أنه انفلت إلى درجة كادت أن تودي بالبلد. ومن هنا نجد أن الفرص التي أعطيت لهم كلها، كل الفرص أسيء استخدامها، بل انقلبت، يعني انقلب السحر على الساحر، انقلبت عليهم. وهذا في تاريخ التشيع، كل الحركات الثورية الشيعية التي حصلت على مدار التاريخ تجدها مشكلتها أنها تقطع المراحل بسرعة وتحرق المراحل، ثم رد الفعل يأتي عليها من الأنظمة أو من الشعوب، تأتي ردود أفعال قاسية عليهم، ولهذا تصبح كأنها فتنة لا تعرف البريء من المذنب. وهذا ما أراه الآن في البحرين بدأ يحصل، أن الكل بدأ يعني يلوم جميع الطائفة الشيعية. نعم. وقد بدأنا نرى أنه بعض الطائفة الشيعية بدأت تتنصل وتتبرأ، وأصبحوا يكتبون ويتكلمون في وقت لم نكن نسمع هذا الخطاب وهذا الكلام في وقت الفتنة والأزمة.
دكتور عادل، يعني وأنت خبير استراتيجي وأكاديمي أيضا، وعملت ناطقا رسميا مع وزير الخارجية البحريني، دعني أنتقل بك إلى بعد سياسي صرف. هناك من يقول أن الحل يكمن في الفيدرالية أو الكونفدرالية بما طرحه الدكتور النفيسي بين دول الخليج لمواجهة المد الصفوي الإيراني. أنت يعني إلى أي مدى ترى واقعية هذا الطرح من مثاليته؟
أنا أعتقد أن منظومة دول المتعاون في أصلها من نظامها الأساسي كان ينحو منح الكونفدرالية، بمعنى أنك إذا قرأت النظام الأساسي لدول المتعاون ستجد أن الأمن والتنمية كانا المحوران الأساسيان أو كان المحورين الأساسيين في هذه القضية، لكن التطبيقات على الأرض هي المشكلة. المشكل أنه عندك في، يعني أتكلم الآن ببعد استراتيجي وانظر إلى الخريطة الآن، أن هناك ثلاث زوايا مهمة في جزيرة العرب إذا نظرنا إلى الجغرافيا، فإنك ستنظر إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط وهي تركيا، وتركيا عنصر مهم في القضية. اثنان، ستجد مصر، ومصر وتركيا تتحكمان بضفتي المتوسط، ومصر تتحكم في قناة السويس، وأيضا تصل إلى الجزيرة العربية باب المندب، ثم المرحلة الأخرى هي إيران، وإيران هي مشروع. المشكل في القضية أنه هناك ثلاث سيناريوهات أو ثلاث أجندات تعمل في المنطقة، في حين أن الخليج مغيب تماما. الأجندة الأولى هي الأجندة الأمريكية في المنطقة، الأجندة الثانية هي الأجندة الإيرانية في المنطقة، وإذا قلت الأمريكية فإن الإسرائيلية تبع لها، ثم الأجندة التركية في المنطقة. هاتان أو هذه الثلاث أجندات هي التي تعمل في المنطقة. قد يكون هناك مصالح مشتركة متقاطعة، الأجندة الأمريكية والإيرانية لا تريد الخليج أن يكون كونفدراليا ولا أن يتحد بأي شكل من الأشكال. الأجندة التركية قد تحتاج للخليج أن يكون متحدا وأن يكون متناغما في عطائه أو في قراراته، ومن هنا أعتقد أنه يمكن تطبيق الكونفدرالية أو أشكال الاتحاد، وأقلها الذي طرح الدكتور النفيسي، هناك أكاديميين وأيضا بعض السياسيين يجتمعون في مشروع وحدة الجزيرة العربية.
وأنت قريب من الدوائر السياسية، يعني هذا الطرح هل هو موجود في مناخاتهم؟
أنا أعتقد أنه هذا الطرح بدأ يصبح معقولا ومقبولا عند أصحاب القرار وعند الشارع. يعني الشارع الآن بدأ يتكلم في البحرين، في الكويت، في الشرقية، في بعض المجاميع في العربية السعودية، إضافة للإمارات. قضية مطروحة ومقبولة عند الشارع.
عفوا على هذا السؤال، ولكن معظم الأنظمة الخليجية لها يعني أبعاد عشائرية، لها أبعاد، يعني لم نصل مثلا إلى مرحلة الاتحاد الأوروبي، إلى هذا النضج السياسي الذي يمكن أن يسود طرح مثل هذا. يعني دعني أكون صريحا، مثلا آل الصباح والخليفة والنهيان وهكذا، هل ممكن أن يتنازل الإنسان عن كرسيه؟ وهذا الكرسي الأب يقتل ولده، والولد يقتل يعني والده، يعني هل ممكن يعني يصل إلى هذا الحل؟ كأنه طرح مثالي بعيد.
لا، هو الحقيقة الإشكال ليس في هذه المسألة في تصوري سيدي. الإشكال دكتور في قضية نوعية الكونفدرالية، لأن الكونفدرالية ليس لا تعني إطلاقا أن يتنازل عن كرسي، بل أن يتعاون مع الآخرين في قضايا مشتركة. يعني هناك فعلا قضية القبلية وقضية الغلبة، يعني أنت تعلم أنه عندنا صراع في الجزيرة العربية بين البداوة والحضارة. البداوة غالبا تقوم على الغلبة، والتدافع الأكثر طابع الغلبة، هذا طابع الغلبة، هذا ما يجعلنا في صورة كما تراها أنت. ولذلك المسألة الأولى أو القضية الأولى هي قضية القرار السياسي عند حكام المنطقة. الثاني هو من يملك قرار الأمن الاستراتيجي لمنطقة الجزيرة العربية. قرار الأمن الاستراتيجي ليس في يد حكام الجزيرة العربية، وهذا للأسف نقوله، ونحن متابعون ومتخصصون في هذا الجانب. قرار السلم والحرب ليس بيد الخليج، قرار السلم والحرب في يد الأمريكان. ومن هنا الأمريكان لهم اليد العليا في هذه القضية. فإذا أراد الأمريكان أن يكون نوع شكل أو صيغة معينة من صيغ الكونفدرالية ليكن. ولذلك ما رأيناه خلال شهر من القرار الشجاع، القرار السعودي الشجاع بتحريك درع الجزيرة لحماية البوابة الشرقية للجزيرة العربية، هذا قرار شجاع.
وما السبب
نتمنى أن يتوافق هذا القرار الشجاع في صيغة الكونفدرالية؟
يعني ما السبب في وصلك بهذا القرار أنه شجاع، وهي قوات ليست سعودية فقط، يعني قوات درع الجزيرة اشترك فيه جميع دول الخليج، ما السبب في وصفك بأنه قرار شجاع؟
هل كان الامريكان يكون يضغط؟ يعني انا على صله وثيقه بما حصل في البحرين خلال الشهر الماضي او الشهر ونصف الماضي الى قرار دخول او تدخل درع الجزيره. درع الجزيره القرار السيادي في درع الجزيره قرار سعودي، هذا اللي نكون متفقين عليه. ولذلك العربيه السعوديه كان لها دور في الجام واسكات البنتاغون الذي لم يرغب في تحريك درع الجزيره، واسكات الاداره الامريكيه في هذا الامر، وكانت لديها اليد العليا بسبب الثوره الجزائريه. لذلك العربية السعودية تحركت تحركا ذكيا جدا عندما ملأت الفراغ في حصة ليبيا من النفط، وهذا أعطاها اليد العليا. بل الزلزال الذي حصل في اليابان كان رحمة لنا في الخليج، يعني مصائب قوم عند قوم فوائده، لأن 90% من الطاقة الأحفورية التي تستخدمها اليابان يأتي من الشريط النفطي الخليجي. ولهذا وعرفوا يعني أهمية البحرين، لأن النفط يكرر في البحرين ويصدر لليابان.
نعم دكتور عادل العبد الله الخبير الاستراتيجي البحريني، شكرا جزيلا على مداخلتك، وادعوك الى ان تستمع لتعليق الدكتور محسن العواجي، ولكأنه اعترض قليلا في موضوع البداوة وطابع الغلبة. تفضل دكتور.
قبل البداوة اولا اشكر الدكتور على مداخلته وتنويره لنا، ولعله من باب الموضوعية يا دكتور عبد العزيز ياليت والله كان معنا أيضا مداخل آخر بالرأي الآخر حتى يعني فعلا يكون موضوع مثرى، لأننا كلنا نبدو نمثل طيفا واحدا لحد ما يعني.
والله حاولنا للأسف لم نستطع. اعتذر معظم الشيعة الذين اتصلنا عليهم، واتصلت على 5 منهم كلهم اعتذر لحساسية الموضوع وحساسية الظرف الذي هم فيه.
بالمناسبة أنا أول بدأت الأزمة في البحرين جاءتني عشرات الاتصال من إذاعة طهران وإذاعة قناة العالم يريدون مداخلة، يريدون في الواقع يعني مداخلة استهلاكية. فقلت لهم إذا أردتم أن أتحدث عن المظاهرات في إيران وفي السعودية وفي البحرين فأنا مستعد، فأنهوا المكالمات ولم يكلموني بعد ذلك. نعم. عموما ذكر الدكتور مسألة، أنت أثرت مع الكونفدرالية. نعم. وأنا أعلم أنك ستضيف أستاذنا الدكتور
عبدالله
النفيسي. نعم. مستقبلا، وهو لا شك صاحب هذه الفكرة، ولكني أريد أن أتطرف أكثر، والدكتور عبدالله سياسي وأنا أريد أن أتطرف أكثر وأقول لا، ليست كونفدرالية بل فدرالية. نعم. وإلا حتى اتحاد تام. لماذا؟ لأنه يجب على دول الخليج الصغرى أن تنزع من ذاكرتها قضية القرش والساردين، إنه والله دولة كبرى تأكل الصغرى، لأنه الآن في حوت مقبل على القرش والساردين أن يتفاهموا على مصيرهم. هذا ليست قضية، ليست عاطفية، وليست عبارة عن مآثر قبلية ولا أسرية ولا شيء.
ليس التمثيل قرش وسردين، هم أخ كبير،
هم
أخوة صغار، يعني هذه ربما هذا المثال أفضل.
لا هذا الكلام الذي هم يروجونه وراء الكواليس، وأنا أعلم ذلك وأنا على صلة بعضهم وأعرف ذلك يقينا، لكن الذي نقوله نحن الأخ الأكبر الحنون، الأخ الأكبر الذي تحمل الضربات، الآن كما تفضل الدكتور لما قررت السعودية دخول درع الجزيرة، من الذي تحمل؟ إيران ما تكلمت عن أحد إلا على السعودية. نعم. تتكلم ولكن من باب يعني
وأمريكا كذلك.
وأمريكا الدكتور ذكر قضية مهمة جدا بأن السعودية قررت خارج المحور الأمريكي، هذا جميل جدا أن دول الخليج، ولعل هذا من الحلول التي سوف تطرح، أن دول الخليج تنظر دائما إلى قضاياها من نظرات استراتيجية محلية ومن مراكز دراسات محلية، وليس من توجيهات خارجية، لأن التوجيهات الخارجية هي التي خذلت حسني مبارك وخذلت زين العابدين، وهما من أخلص الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية. أنا سعيد جدا أن يقول بأن السعودية لم تمشي يعني على وجهة نظر البنتاغون، هذا شيء جميل. نريد من دول الخليج فعلا، دول الخليج مليئة بالكوادر والرجال والكفاءات، ضعوا مراكز دراساتكم الخاصة بكم، ادرسوا أنتم، شعوبكم قادرة أن تساهم، واجعلوا قراراتكم محلية ذات سيادة. نعم. وتحترم. نقطة موضوع البداوة،
في هذه النقطة يا دكتور محسن ربما درس حسني مبارك كان. نعم. درسا كبيرا ولافتا ومهما لكل الأنظمة العربية في عدم الاتكال على الأمريكي الذي لا يهمه إلا مصلحته، وأن الرهان الحقيقي على الشعوب.
نعم. الاعتماد على الله ثم على الشعوب. توغو شافيز حاكم فنزويلا أسقطه الأمريكان، فقام الشعب ووضعه بالقوة فأصبح لا يذهب إلى بلاد أمريكان فيقول لهم الكلام الذي تعرفون. الشعوب الخليجية عليها أن تدرك هذا الذي كنا نصرخ وننادي فيه يعني لعقود مضت. الشعب هو رأس المال، الشعب هو العمق الاستراتيجي، الشعب هو الذي تعتمد عليه إيران الآن لمناكفة العالم. فلذلك نريد دول الخليج أن تتصالح، ويسمحوا لي بالكلمة هذه، تتصالح مع شعوبها وتعلم أن الشعوب لا زال بينها وبين شعوبها مودة تختلف عن البلاد الأخرى. حبل المودة لا ينقطع، هذا حبل المودة يجب أن يطور، وعلى حكام الخليج قاطبة أن يتنازلوا عن هذا الكبرياء والتعالي على شعوبهم. شعوبهم هم السند وهم الذي أوصلوهم. بسمارك، عطني هالمثال، أوتو بسمارك وحد ألمانيا في يناير 1871، وحد ألمانيا من 25 ولاية، ولم يعرف أنه من أو أبناءه منوا على الألمان بشيء من ذلك، فأصبحت ألمانيا كما تشاهد الآن. هذه الشعوب هي درع لحكامها، والحكام درع لشعوبها، فعليهم أن يتعظوا بما حصل، فليس هناك استثناء من قدر الله عز وجل، فما حصل حولنا لا يمنع أن يحصل لنا. ولكن لا نزال نمسك بحبل من المودة لا زال باقيا بين جميع الأسر الحاكمة في الخليج وبين شعوبها، فعليها أن تكون شجاعة وتتخذ القرار في المصالحة معها.
طيب نعود للبداوة، وقد يعني بين مزدوجين
قضية
يعني
البداوة والقبلية والإقليمية والمناطقية، هذه كلها أشياء نخوف بها بين الحين والآخر، نعلم أنها قد تكون عائقا، لكن هذه موجودة في كل مكان. لما تذهب في أمريكا تجد هناك تيار وهناك ألوان الطيف مختلفة، في بريطانيا نفس الشيء. إذا لا نخوف بها، فلنترك للشعوب أن تشارك، الشعوب عليها أن تعطى فرصة تشارك في تقرير مصيرها. يا إخوان يا أمة، ليس معقولا أن يتخذ فرد قرارا حتى إذا ما حصلت الكارثة قال هلموا تعالوا هاتوا أبناءكم إلى القضية. ليس من العدل، وإذا تكون كريهة ندعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب.
أنا أستاذنك دكتور محسن، وعلى الأقل لدينا هنا في ثورة حنين قدم الشعب ولاءه التام وتقديره الكامل وثقته المطلقة بولاة الأمر، فيما كان العالم كله ينتظر انتفاضة كبيرة بما حصل في بقية البلدان، كانت بيعة شعبية صامتة لولاة الأمر. أستاذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الثالثة من الناشط عادل السويدي، وهو من عرب الأحواز من إيران. حياك الله أستاذ عادل.
حياكم الله أستاذ الفاضل.
أستاذ عادل، يعني حقيقة كثير منا لا يعرف عن وضعكم أنتم يا أهل السنة في إيران، يعني المعلومات قليلة وشحيحة عنكم. الشيعة في الخليج يشتكون من الاضطهاد ويرون تمييزا طائفيا ويدعموا صوتهم الملالي داخل إيران، فهل أنتم في المقابل أعطيتمونا نبذة عن وضعكم مقارنة بهم في الخليج؟
نعم، جزاكم الله خير. يعني في البداية أحببت أيضا في هذا السياق للتوثيق حول قضيتنا، كنتم قد لوحتم بأني معارض إيراني، وهذا الأمر أرجو تصحيحه، لأن الأحوازيون لم يكونوا يوما من الأيام إيرانيون، ونحن نكافح ونجاهد من أجل أن نرجع سيادتنا الوطنية وترابنا الطاهر من الاحتلال العسكري الغاشم الفارسي الصفوي. لذا فأنا مقاوم مجاهد للسياسة الإيرانية وللاحتلال الإيراني، هذا أولا. أما عن أحواز، هذه الأرض العربية التي كانت على مر العصور وحتى زمن عيلام، وما تطرق إليه ضيفكم الكريم، عيلام هي إحدى الحضارات السامية ولم تكن حضارة فارسية أو آرية. بناة الحضارة العيلامية هم الأحوازيون، هم الساميون، وهذا حرفها المستشرقون للأسف الشديد. وأنتم تعلمون أن إيران كانت على الدوام متحالفة متآمرة مع الغرب في استهداف الأمة العربية، وهم عبرهم كانوا دائما أمتنا تعاني مسألة التمزيق والاحتلالات المباشرة. فعيلام هو سام بن نوح، ونحن ننتمي لهذه الأمة العظيمة، ومحاولات التحريف هائلة. و من هنا أستطيع أن أستدل بمصدر فارسي لكنه منصف وقد عرى هذا التوجه الإيراني من خلال الكاتب الفيلسوف الإيراني المنصف ناصر بوفرار، الذي أكد بكتبه أكثر من 15 كتاب ومصدر، وبالإضافة إلى إلقاء الضوء على الحضارة الإعلامية التي كانت عاصمتها السوس الأحوازية، وبين كيف حرف اليهود مع التآمر الإيراني هذه الحضارة على أساس أنها حضارة آرية. هذا أولا. أما الأحوازيون حينما تحررت هذه الأرض أثناء توجيه الخليفة الراشد الثاني الخليفة عمر بن الخطاب في أن تتحرر العراق ويتحرر الأحواز من قبضة الاحتلال الإيراني بتوجيه من القيادة أو القائد العسكري القائد الإسلامي سعد بن وقاص، والذي قاد المعركة.
أستاذ عادل، أنا أستاذنك يعني في هذا السرد التاريخي، وما قصر أبو هشام يعني، وأنت يعني تكرر، دعني يعني آتي للواقع. أنتم يا عرب أهل السنة، يعني هناك عرب الأحواز، وأيضا نسمع أيضا هناك سنة ينتموا إلى الطائفة البلوشية، وأيضا هناك أكراد، هل يمكن أن تعطينا نسبكم وعددكم هناك داخل إيران؟
في الأحواز بشكل هنالك 8-10 مليون عربي. المذهب يعني التوجه الإيراني يحرم على الأحوازيين وعلى البلوش وعلى الأكراد، الذي ضمن الإحصائيات الرسمية الإيرانية وهي إحصائيات غير معترف فيها تقول بأن هنالك 20 مليونا سنيا في إيران في الأحواز وفي كردستان وفي بلوشستان، ولكن الأرقام تتعدى هذا بالخصوص، وأن من العام 1993 ولغاية هذا اليوم هنالك إحصائيات قامت فيها جهات غير رسمية أحوازية أن نسبة التسنن في الأحواز بلغت لغاية 1.2 مليون إلى 1.5 مليون أحوازي تأسلم. نحن نقول تأسلموا، لأن المفاهيم التي حرفتها ودمرتها الصفوية الفارسية هي التي جعلت من الأحوازين بشكل خاص في أن تستهدف وتدمر هذا المشروع في الأحواز. وهذا المشروع الصفوي أستطيع أن أقول وأنا متأكد و مسؤول عن حديثي أن المشروع الصفوي دمر في الأحواز، لا وجود له، وذلك يتبين من خلال ما قامت فيه إيران طوال هذه السنوات، بالخصوص من عام 2002 لغاية اللحظة الراهنة، قامت بجلب بعد أن خسرت منابرها الإعلامية التي حاولت توظيفها كلها، وأنتم تعرفون الاخطبوط الإعلامي الإيراني في توجيه الأحوازيين وتعتيم عليهم كتقفيل.
طيب هنا أستاذ عادل، هنا أستاذ عادل، يعني أنتم الأحوازيون، هل يوجد لديكم تنظيم معارض في الداخل والخارج، أم فقط هم مجرد أفراد يعني متفرقون؟
لا أبدا، إحنا منذ عام الاحتلال في 20 نيسان 1925، وهنالك 15 انتفاضة وثورة قامت فيها المجاهدين الأحوازيين ضد الاحتلال الإيراني، بلغت آخر انتفاضة كانت في عام 2005 15 نيسان، شهر نيسان شهر نكبة بالنسبة للأحوازيين. الأمر الذي أدى إلى هذه الفصائل أن تستقوي، وقبل سنتين بالضبط أعلنت 8 فصائل وطنية أحوازية بالإضافة إلى الشخصيات والسياسيين والمثقفين الأحوازيين في تكوين إطار أو مرجعية وطنية أحوازية على غرار منظمة التحرير الفلسطينية فتح، سميت بالمنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم، جمعت كل هذه الفصائل، والآن هي التي بالإضافة إلى الداخل دعوا إلى مظاهرة وانتفاضة.
من يرأس هذه المنظمة؟ من يرأسها يا أستاذ عادل؟
رئيس اللجنة التنفيذية هو السيد حبيب جبر، ونائب الرئيس والدكتور عباس الكعبي، وهناك لجان ومكاتب، أنا مسؤول المكتب الإعلامي في هذه المنظمة.
طيب جميل، هذا بالنسبة لكم أنتم كعرب أحواز. ماذا عن البلوش؟ ماذا عن الأكراد؟ هل لديهم أيضا يعني تنظيم معارض بمثل ما هو لديكم؟
نحن كما قلت لك لسنا معارضة، نحن مقاومون.
آسف مقاومون للاحتلال الإيراني. نعم،
الاحتلال الإيراني. أما بالنسبة لبقية الشعوب التي تكون 70% من المجتمع ما يسمى بإيران، فتشكل الأتراك الأذريين والأكراد والعرب والبلوش والتركمن. هنالك هنا يعني في أوروبا لدينا تنسيق تام مع هذه الأحزاب مكونة للبلوش على سبيل المثال، وأيضا مع الأكراد والأتراك، وقد لملمنا أنفسنا في إطار معين للتفاهم. جميل. في استهداف هذا المخطط الفارسي الصفوي المجرم.
طيب جميل. هناك طرح الآن بين النخب السياسية والنخب الفكرية في دول الخليج بنقل المعركة إلى داخل إيران عبر دعم الأهل السنة الذين أنتم تمثلون جزءا كبيرا منهم. هذا يؤدي إلى انشغال الملالي في إيران بمشاكلهم الداخلية، ويكف عن تصدير الثورة وهذا التشيع الصفوي. إلى أي مدى يا أستاذ عادل ترى واقعية هذا الطرح؟
هذا الطرح لطالما تحدثنا وبحت أصواتنا أن نقطة ضعف إيران ونقطة قوتها أيضا هي في الأحواز بشكل خاص، منطلق الموقع الاستراتيجي والثروات الهائلة. إيران تعتمد 92% من النفط ومن الغاز ومن الثروات النباتية على الأحواز، لذا هي تقوم بكبت وتقفيص وتعتيم هائل على القضية لكي لا يخرج لها حس. من هذا المنطلق نحن لا نقول بأننا نحتاج رجال، نحن نحتاج إلى وسائل إعلامية وإلى دعم حقيقي سياسي عربي بالخصوص دول الخليج. المشروع العربي أو المشروع الخليجي من دون التطبيق السعودية لن يكتب لها النجاح، لأن نقطة ضعف إيران التي تمزق فيها الدول الخليج وتمزق فيها العراق وتمزق فيها الوطن العربي هي بأموال عربية. لذا أي توجيه للمسألة الداخلية في إيران وعلى رأس القضية الأحوازية سيؤدي لا محال إلى ردع إيران إلى نحرها. المسألة هنا إيران حاولت وما زالت تحاول أن تبعد أي مسعى في دعم الحركة الوطنية الأحوازية. مكمن إيران ونقطة ضعفها والتي يردعها هي القضية الأحوازية.
نعم.
من منطلق الاقتصاد فقط للنظر إلى هذا المشروع.
طيب.
إيران تحاول التحكيم علينا بشكل هذا.
أستاذ عادل السويدي نتمنى لكم كل التوفيق، ولعلنا وصلنا صوتكم للنخب الفكرية والسياسية في دول الخليج. أدعوك إلى أن تستمع إلى تعليق الدكتور محسن العواجي، قال نقطة ضعف إيران وأيضا قوتها تكمن في دعم أهل السنة في الأحواز تحديدا.
أشكر الأخ الكريم، ولعله من جميل الصدف أن يكون المداخلين أو المداخلان معنا اليوم كلاهما يسمى أو اسمه عادل، فنسأل الله أن نكون عادلين فيما نقول. على كل حال لتعقيب في ناحيتين، الناحية الأولى مع طبعا تقديري لحقوق الأقليات في كل مكان، إلا أنه لا يعجبني أبدا أن هذه الحقوق لا تظهر إلا أثناء الخلاف السياسي بين عملاقين أو بين دولتين. الحقوق ثابتة وأزلية ويجب أن لا تكون موسمية، ومن هذا المنطلق نحن نتكلم ونقول هذا ما لنا وهذا ما علينا. ولذلك أنا اليوم من منطلق الموضوعية قلت ما للسعودية وما عليها وهي بلدي. ولذلك أنا أقول لما ضرب الأكراد في السلاح الكيماوي في الثمانينات سكتت جميع الدول عن هذه الجريمة، فلما افترسهم صدام حسين تكلموا عن هذه الجريمة. وأيضا نحن الآن الأخواننا في بلوشستان يضطهدون منذ قيام الثورة الإسلامية وما تكلم أحد عنهم، لكن لما جاء هذا الخلاف قلنا حقوقهم من قبل. والله سبحانه وتعالى يقول يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يجب أن نناصر إخواننا ظالمين أو مظلومين، فإن كان ظالمين ردعناهم عن الظلم فهذا نصرهم، وإن كان مظلومين نصرناهم. إذا يا أستاذ أبو دكتور عبد العزيز انتظرنا الموسم السياسي حتى نمد ونجزر معه، شفت، فنحن بهذه الطريقة يعني لسنا موصفين ولا يعول علينا ولن ننتج، لأنه حينما يصطلح السياسيان حينما يصطلحان نصبح نحن الضحية، إما نهمش أو نبعد كما كنا نهمش ونبعد. ولذلك نقول جميع الأقليات الموجودة في العالم لها حقوق. إيران أشد من أشد دول العالم أقليات، سواء من ناحية ديمغرافية سكانية أو من ناحية دينية وطائفية أو من ناحية لغوية أو من ناحية عرقية، ولكن يا دكتور عبد العزيز لا نريد أن تستدرجنا إيران لاستخدام أسلوبها مع كل أسف في دق الأسفين داخل المجتمعات المتماسكة.
لماذا يا
هذا دكتور؟ أسلوب نعتبره أسلوب لا مؤاخذة غير أخلاقي. هذا أسلوب غير فعلته إيران. اسمح لي.
هذه مثالية.
دعني أكمل.
السياسة يا دكتور.
يا أخي أنت فعلا جلست في بطن أمك 9 شهور ولا خرجت قبلها؟ دعني أكمل. أنا أقول إيران الآن تشد العالم كله إلى أن يتخلق بهذه الأخلاق التي هي غير مقبولة. الله عز وجل يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقاول من انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل. أنا لا ألوم الدول أن تفعل مثل ما تفعل إيران إذا فعلت بدأت إيران بهذه المظلمة. أنا أريد أن نصل لهذه النتيجة. لكن هذه ليست من أخلاقيات الإسلام ولا من أخلاقيات أصحاب الشهامة ولا تربى عليها أصحاب الأخلاق، فهي إذن تجاوز. لكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيث المضطر لركوبها. دعني أكمل معلش. إيران الآن نحن نخاطبها بلغتنا الحضارية العادلة، نقول يا إيران جميع المواطنين الإيرانيين لهم حقوق المواطنة كما أن جميع المواطن السعودي له حق المواطنة. الشيعي في السعودية، وأنا تكلمت مع بعض الإخوة، ولا أقبل هذه اللطميات اللي تعودوا عليها عبر التاريخ وصاروا يمشونها علينا. يقولون حقوقنا. نحن أهل السنة من المدرسة التي تعتمد عليها النظام لم نحظى بربع ما أعطي الأخوة الشيعة من علماء ومفكرين وهناك في منطقة الشرقية. نحن اليوم نشتكي، نحن اليوم يذهب أهلنا إلى السجون يريدون أن يبحثوا عن من يسمع لهم حتى يخرجوا أبناءهم وآباءهم أو يحاكموا أو كذا، ما يجدوا الأذن الواعية والصاغية التي يجدونها أخوتنا الشيعة. أخرج الشيعة سجناءهم وقد ارتكبوا الموبقات.
طيب لماذا يشتكي برأيك يا دكتور روح المظلومية هذه؟ يعني
أنا قلت أنه
هناك من يقول بأن التربويات التي ينشؤون عليها هي السبب.
حتى لا نظلم، هناك فئة من إخواتنا الشيعة العرب، طبعا قطعا مو غير العرب منصفون ومحقون ويتكلمون بهذه، وعلى رأسهم أنا أذكره دائما الشيخ جواد الخالصي. هذا الشيخ بمدرستي ومدرسة أبيه لم نسمع عنه ما يؤذينا لا في عقيدتنا ولا في سياستنا ولا في وجودنا ولا، فهذا الرجل نشير إليه بالبنان. أيضا الله يرحمه محمد حسين فضل الله الذي يسمى في إيران وفي شوارع إيران الطاغية الهالك، نحن نكبر فيه انصافه في وقته. وحينما أقول نكبر لا يعني أني تبنيت المنهج الشيعي ولا أريده هو أن أيضا يصبح سنيا وأقولها ودعني أقولها بصراحة أكثر يا أخوان، فالتعايش السلمي هو الهدف، حقوق المواطن هي الهدف، لنأخذ حقوقنا وليعتقد كل منا في الآخر ما يشاء يوم القيامة، حتى لو اعتقد أنه في الدرك الأسفل واعتقدوا أني أنا في الدرك الأسفل، هذا أمر عند الله عز وجل ليس عندهم، ولكن نريد أن نتعايش سلما ولو في العهد المكي ولو قياسا على العهد المكي. الذين يتكلمون بالمثاليات يعني لا نريدهم.
لكن هنا دكتور لكأنك تكرر ما قالته الأخت أسماء بأنه يعني الابتعاد عن النفس الطائفي.
النفس الطائفي الآن ما نبتعد عنه في وسط المعمعة. أنا ابتعدت عنه 20 عاما حتى أدخلتني إيران فيه بالقوة، أنا وأمثالي ممن كانوا يدرؤون عنها بعض هذا الهجوم. الآن إيران تصعد طائفيا وميدانيا قولا وعملا، تصعد ولذلك ونحن عانينا منهم.
ماذا يكون موقف من الذين نصرهم في تلك الفترة؟
نحن في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أصبح جل وقتنا أيام ما كان آية الله تسخيري معنا، جل وقتنا كيف نعالج مشاكل إيران الطائفية داخل الاتحاد، حتى أصبح هناك نوع من الشجاعة والأخوان اتخذوا قرارهم. فنحن نريد أن نتعايش مع الأخوة، نريد أن نعيش، لكن هم الذين يقفلون هذه الأبواب. طبعا هم يغترون بشيء، يغترون بتقدمهم العسكري وتقدمهم كذا إلى آخره، لكن نحن نقول ترى الأمر الله من قبل ومن بعد، والله عز وجل لن يخذل أمة صادقة، لكن إذا الأمة لم تكن صادقة فتتحمل ذلك. نحن نقف من منبر الصدق، ولذلك قلت لك في البداية أن المواطن سواء كان شيعيا أو سنيا له حقوق، المواطن في البحرين له حقوق، المواطن في السعودية له حقوق، ويجب أن يتاح له فرصة أن يأخذ
حقوق. المواطن في البحرين للتو استمعت يا دكتور، عفوا للتو استمعت للدكتور عادل عبد الله يقول أعطيناهم ثم في النهاية يعني الاحتواء الذي قاموا به كانوا كاد أن يقتلهم. سمعته بنصا قائلا.
أنا أقدر هذا الكلام وأعتبره من مصدر مسؤول وأعتبره مقدر ومحترم العين والرأس، لكن قلت لك في البداية يا ليت كان معنا صوت آخر نسمع منه حتى يصبح الموضوع متكاملا.
هنا قال يعني الانفتاح غير المدروس، وهذه نقطة لا يقولها رجل سياسي.
قلنا في البداية في بداية الحديث قلنا الذي يريد أن يمثل غيره من داخل بلده فهو خائن لبلده ويجب أن يضرب يد من حديد. أما الذي يريد أن يطالب بحقوقه كامل حقوقه في الانتخاب وغيره كل شيء فله الحق حينما يأتي من خلال قنوات وطنية محلية، ليس عميلا ولا مدفوعا.
طيب هنا اليوم قرأت تصريح للرئيس الإيراني أحمد نجاد يقول أن أمريكا هي التي تضرب على وتر التفرقة بين الشيعة والسنة، أليس هذا أيضا من الألاعيب السياسية اللي عموما ربما تخاطب بعض
مع كل أسف إثارة هذا الكلام من أحمد نجاد هو يخدم في النهاية الصهاينة ويخدم في النهاية السياسات البريغماتية لأمريكا وغيرها في المنطقة، الذي جعل دول الخليج الضعيفة ترتمي بأحضان أمريكا في يوم من الأيام هو هذا التهديد والوعيد، بل دول الخليج ارتمت في أحضان أمريكا من بعضها البعض مع الأسف في مرحلة من المراحل، ولعلها تجاوزت هذه المرحلة الآن. إيران مع كل أسف صوت رئيسها هو الذي يمثلها، لما كان الرئيس العاقل محمد خاتمي هو الذي يدير إيران أزماتنا في الحج انتهت، وعلاقاتنا مع علاقاتهم مع حكومة السعودية كانت على ما يرام، لكن لما جاء هذا الرئيس المراهق وأنا قلتها قبل كذا مو أول مرة هذا الرئيس المراهق وبدأ يدخل بدولته في دهاليز دولية ومحلية وأوجد معركة داخلية ما أنقذه منها إلا الحراك العربي الأخير الذي الذي سحب الأنظار، فأصبح هو يمارس الآن نشاطه سواء النووي أو غيره على ما يحب ظنا منه أنه في معزل عن أعين دول المنطقة المعنية بالدرجة الأولى وليست دولة أمريكا ولا غيرها. نحن نستطيع أن نقول له لقد صرح ديفيد ليفي وزير الخارجية الصهيوني سابقا في شهر 9 من عام 1997 قائلا لم نكن يوما من الأيام نعتبر إيران عدوا لنا، وصحفي آخر اسمه آري سمحوني قال في صحيفة معاريف يجمعنا مع إيران مصالح استراتيجية كبرى وإيران جيت معروفة وإلى آخر، بس أنا لست مزايدا في هذا، أنا أعلم أن السياسة قذرة وأن هناك يعني دهاليز، لكن أنا أتكلم الآن في المحكمات وهي حقوق المواطن والعيش بسلام.
دعني دكتور محسن أخذ استفتاء نتيجة الاستفتاء لهذه الحلقة، وكان سؤالنا محاولة البعض في إدراج شيعة الخليج جميعا في قالب صفوي إيراني واحد سببه، وكانت ثلاثة خيارات أنها فعلا حقيقة، واثنين جزء من الاحتراب الطائفي، ثلاثة جهل بالموضوع، أنها حقيقة 15%، جزء من الاحتراب الطائفي 25%، جهل بالموضوع والتصنيف 60%. وأنا أريد أن تختم لنا هذه الحلقة بالتعليق على هذه النتيجة.
أتمنى أن تكون الشعوب على درجة عالية من الوعي السياسي، مرت علينا ظروف يا أبو أسامة كان هناك نوع من التحجير على منابع ومصادر المعرفة، فنتج عندنا شعوب يعني تحركها العاطفة بسرعة وتردها العاطفة بسرعة، ولذلك الحل هو الإصلاح السياسي الصادق في جميع البلاد بما فيها السعودية وهي الأهم عندي، الإصلاح السياسي الشامل الذي يشارك فيه المواطن ويشعر المواطن بانتمائه الوطني ودفاعه عن هذا الوطن إذا تطلب الأمر
نعم
ذلك.
وهو ما قاله وتبناه والدنا خادم الحرمين الشريفين دكتور محسن العواجي، شكرا جزيلا لك في نهاية هذه الحلقة، ولكم أنتم أيها الإخوة المشاهدون شكر خاص لمتابعتكم أيضا لهذه الحلقة، وننتهي معكم ومع ضيوفنا الكرام بأن الحديث عن مظلوميات يدعيها شيعة الخليج وأن التنمية لا تطالهم هو من باب الوهم فلا تمييز طائفي، ومن الضروري عليهم الانخراط في العمل المدني الوطني والمناداة بالإصلاح من باب هذه الوطنية لا الطائفية الصرفة،
وأن الحكم في المقابل على هؤلاء الشيعة بأنهم جميعا روافض وصفويين وغير ذلك من الألقاب هو من باب الخطأ الذي يجب أن يعالج. فثمت وطنيين وشرفاء ولاؤهم لبلدانهم، وهم هؤلاء مطالبون في رأيي بالتصدي لأولئك الذين يبثون الصفوية والولاء لخارج الأوطان في محاضنهم التربوية ومجالسهم الفكرية. نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.